بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية ودلائلها العلمية. نحن ما زلنا نتكلم عن الكونيات، أي عن الأمور التي يجب أن نعلمها من خلال إيماننا بالله سبحانه وتعالى، مما قد بثه الله سبحانه وتعالى في هذه المكونات. عرفنا فيما مضى أن هذا الكون مسخر للإنسان، يجب أن نعلم ذلك. عرفنا أن هذا الكون قد ابتدأ من عدم ولسوف يؤول إلى فناء أو عدم. عرفنا أن هنالك قانونا في الكون اسمه قانون السببية، شرحناه وحللناه وأوضحناه، وأوضحنا النتائج التي تترتب على معرفة هذا القانون. بقي أن نعلم أن الإنسان من مظاهر هذا الكون أيضا. فعندما نتكلم عن الكونيات يجب أن نعلم أن الإنسان جزء لا يتجزأ من هذه الكونيات. ولقد حدثنا القرآن عن أمور تتعلق بالإنسان يجب أن نعلمها ويجب أن لا تغيب عنا. أولا، أنبأنا القرآن بصريح العبارة أن الإنسان هو أفضل مخلوق في هذا الكون، وهو المخلوق المكرم على الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نعلم هذا، والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهنالك أدلة أخرى من كتاب الله عز وجل ومن سنة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزم بذلك. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الكلمة أيضا دليل من الأدلة على المكانة التي يتبوأها الإنسان في هذا الكون. هذا هو الدليل من النصوص. أما الدليل العقلي على هذا فهو أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتمتع بما نسميه العقل، أي الإدراك. هذه مزية متع الله الإنسان بها دون سائر الحيوانات الأخرى. هذا العقل أيها الإخوة الذي ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان به هي صفحة فريدة من نوعها، تشرق عليها إمكانية معرفة الله، تشرق عليها إمكانية معرفة صفات الله عز وجل، تشرق عليها تجليات الله سبحانه وتعالى. الحيوانات الأخرى لا تتمتع بهذه الصحيفة المهيئة لهذه المزية أبدا. وإذا علمنا أن الإنسان من دون سائر الحيوانات الأخرى يتمتع بهذه المرآة العقل المهيئة لمعرفة الله، والمهيئة لإدراك صفات الله، والمهيئة لانعكاس تجليات الله سبحانه وتعالى عليها، إذن فلا شك أن هذا المخلوق الذي ميزه الله بهذه السمة مفضل عن تلك المخلوقات الأخرى التي لم تتهيأ لمعرفة الله عز وجل، ولم تجهز بمثل هذه الأداة أو بمثل هذه الوسيلة. هذا دليل آخر من الأدلة العقلية. ولكن وقع سؤال لا بأس أن نجيب عنه. تساءل كثير من العلماء: هل الملائكة أفضل أم الإنسان أفضل؟ الجمهور ذهبوا إلى أن الإنسان يظل أفضل، بل قالوا هكذا: خواص البشر كالرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر المسلمون المؤمنون بالله طبعا أفضل من عوام الملائكة أيضا. ولهم في ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، مثلا من مثل قول الله عز وجل وهو يصف النخبة الصالحة من عباده بقوله: أولئك هم خير البرية، أي خير من برأهم الله، أي أوجدهم الله، والملائكة ممن برأهم الله. فالله سبحانه وتعالى وصف الصالحين من عباده بأنهم أفضل من جميع من خلقهم الله، ودخل الملائكة في جملته. نعم، لا نريد أن نطيل في هذا، فالمسألة من الأمور الاجتهادية، لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان أفضل حتى من الملائكة. هذا الذي نقوله إنما ينطبق على الإنسان من حيث هو، أي من حيث هو إنسان كائن مجهز بهذه المزايا والصفات. أما بعد أن خاض غمار الحياة واختار لنفسه الكفر واختار لنفسه العناد وحجب نفسه عن رؤية البراهين العلمية الناطقة بوجود الله عز وجل، فلا شك أن هذا الإنسان بعد أن اختار لنفسه هذه النهاية هبط إلى مستوى أقل من مستوى الحيوانات العجموات، هذا شيء آخر. تماما كذلك كما أن الإنسان الذي بعد أن خاض غمار هذه الحياة وفجاج هذه المكونات اتجه إلى الإيمان بالله والاستمساك بحبل الله واتجه قلبه إلى محبة الله وتعظيم الله، هذا الإنسان يزداد سموا على السمو الذي متعه الله به، ويزداد رفعة بالنسبة للمكانة التي بوأه الله عز وجل إياه. إذن فنحن عندما نتحدث عن الإنسان ومكانته بين المخلوقات نتحدث عن الإنسان قبل أن يسير في فجاج هذا الكون ويختار لنفسه الكفر والجحود أو الإيمان والانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قلته لا يتنافى إطلاقا مع قوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قد يقول قائل: هذه الآية تثبت أن هؤلاء الناس أدنى حتى من الحيوانات العجموات كما يقول. نعم، لكن هذا بعد أن اختار هؤلاء الناس لأنفسهم الشرود عن الشرف الذي متعهم الله عز وجل به، بعد أن اختاروا لأنفسهم الشرود عن مقتضى ما يدل عليه العقل من ضرورات معرفة الله والإيمان بوجوده والخضوع لسلطانه وأوامره، بعد أن اختاروا لأنفسهم هذا الشروط صدق عليهم قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين. لكن قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ما رده الله أسفل سافلين إلا لأن الإنسان اختار لنفسه هذا الحظي، ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ومن الأدلة أيضا أيها السادة والسيدات على أن الإنسان هو أفضل مخلوق مكرم عند الله أنك تنظر فتجد أن كل المكونات مسخرة لخدمته، كل الأجرام الكونية التي من فوقنا ومن حولنا ومن تحتنا تتأمل فيها فتجدها تسير على خدمة هذا المحور الذي هو الإنسان. وهذا الكلام نص عليه بيان الله في أكثر من 10 آيات. إذن نحن أمام دليل ساطع واضح على أن الإنسان أفضل مخلوق، مع الخلاف في أن الملائكة أفضل أم الإنسان هو الأفضل. هذا هو الأمر الأول الذي يجب أن نعلمه عن الإنسان. الأمر الثاني الذي يجب أن نعلمه هو أن الإنسان مخلوق من حيث أصل النشأة من تراب، ثم إنه متكاثر بعد ذلك من شخص واحد هو أبو الأنبياء وأبو البشر آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يجب أن نعلم هذا أيضا، ومن أنكر ذلك فقد جحد بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الحقائق القرآنية الثابتة. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا النص القرآني لا يترك لنا خيارا في مسألة العقيدة في أصل الإنسان. أصل الإنسان من تراب، جنسه القديم الأصلي. فإن قال قائل: ما الدليل العلمي على ذلك؟ الإنسان الآن لحم وعظم وعروق ودماء ورطوبات ونحو ذلك. القرآن يتحدث عن أصله الأول، والعلم يثبت هذا. نعم، لاحظوا أيها الإخوة الحقيقة التالية: كل عنصر مستقل استقلالا تاما عن عنصر التراب يحتفظ بذاتيته في داخل التراب مهما بقي مهما بقي. انظروا إلى المعادن المختلفة الموجودة في تجاويف الأرض وبين عروقها، قد تتطاول عليها الآماد والسنوات، ولكن طبيعة وذاتية هذه العناصر المستقلة عن التربة تبقى مستقلة بذاتها، والناس يستطيعون أن يلتقطوها ويصفوه. نعم، لو كان الإنسان مستقلا في عناصره الأساسية الأولى عن التراب، إذن لبقي الإنسان كما هو ولو دفن في باطن الأرض مئات السنوات. ولكنك تنظر إلى إنسان يدفن بعد الموت فتجد بعد 10 سنوات 20 سنة أو 30 سنة تجد أنه قد آل إلى تراب. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن عنصر الإنسان الأصلي من تراب. ثم إن الدورة الغذائية التي يتغذى بها الإنسان تلاحظون أنها تتفجر من تراب ثم تتحول ثم تتحول إلى الإنسان، ثم إنها تعود ثانية إلى ما بدأت وانطلقت منه، تعود ثانية مرة إلى التراب. فالدورة الغذائية في حياة الإنسان تنطلق من تراب وتنتهي إلى تراب. ما أعتقد أن في الناس من يناقش في هذه المسألة العلمية. المهم أن نعلم أن الحقيقة العلمية هذه تسجد لقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخره. ثم يجب أن نعلم أن هذا الإنسان الذي خلق من تراب تكاثر بعد ذلك من سلالة واحد، هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلق منه زوجته، وهذا أيضا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله قرر ذلك في آيات كثيرة في محكم تبيانه لما ألزمنا أنفسنا بهذه العقيدة، لكن هكذا يقول الله. اسمعوا قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من هو؟ سيدنا آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. هذا نص يوضح أن الله خلق الإنسان من آدم، وقبل أن تتكاثر ذريته خلق من آدم زوجه حواء. وهذا الكلام مكرر كثيرا في كتاب الله، لم يخلق الله حواء خلقا مستقلا، بل خلقها من كيان آدم. وقد ورد في الصحيح أنها خلقت من ضلع آدم. وهذا أيضا لولا أن الخبر القرآني جاءنا بذلك، ولولا أن السنة أكدت ذلك، لما ألزمنا أنفسنا بأن نؤمن بشيء لم نره، وليس بيننا وبينه جسور، لكنه خبر غيبي جاءنا عن طريق السند المتواتر الذي لا مجال لإنكاره. نعم. قد يقول قائل: ما الحكمة من أن الله خلق حواء من آدم كما قال وخلق منها زوجها، لماذا لم يخلقها خلقا مستقلا؟ لو أنها خلقت خلقا مستقلا لما كان هنالك أي انجذاب من واحد منهما إلى الآخر، ولما كانت الزوجة سكنا لزوج، ولا الزوج سكنا لزوجة، ولا شرد كل منهما عن الآخر ووجد سعادته في الابتعاد عن الثاني. أجل. ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن تخلق حواء من آدم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضلع آدم، لكي تستمر الحياة الآتية فيما بعد على نسق أراده الله عز وجل، هو أن يلقى الرجل لدى المرأة سكنا لنفسه، وأن تلقى المرأة في الرجل سكنا لنفسها. وهذا ما أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع الإنساني عليه، حكمة باهرة أيها الإخوة، يتعلق بخلق الله، وقد أخبرنا الله كيف خلق. هذا أيضا ينبغي أن نؤمن به. لعل فيكم من يقول: حسنا، لكن هذه العقيدة تتعارض اليوم مع بحوث يحتفل بها احتفالا علميا، وتدرس على أنها أمور علمية. هنالك من يرى أن الإنسان إنما تكاثر من نوع من الحيوانات أقل شأنا، وأن تلك الحيوانات هي الأخرى تكاثرت من نوع أقل شأنا، وتلك أيضا تكاثرت من حيوانات أقل شأنا، إلى أن نصل إلى الهلاميات. نعم. وأن الإنسان ترقى صعدا متنقلا من نوع إلى نوع إلى نوع. وهذا الكلام يتنافى مع قولنا إن الإنسان إنما تكاثر من سلالة واحد من البشر، خلق خلقا سويا، هو آدم أبو البشر. قد قال الله عنه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ طبعا الذي يعرض لهذا السؤال يشير إلى نظريات التطور التي تدرس إلى اليوم في كثير من البلاد العربية وغيرها، وإن كان العالم الغربي لم يعد يحفل بهذه النظريات. على كل هذا السؤال مطروح، والمراد منه ما يسمى بنظريات التطور التي تتمثل في نظرية لامارك، ثم نظرية داروين، ثم فيما يسمى بالداروينية الحديثة. ما موقفنا منها أمام هذا الذي نقول أنه يجب علينا أن نعتقد أن الإنسان تكاثر من أبيه الأول آدم، وأنه منذ أن خلق الله آدم خلقه على هذه الشاكلة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان الجنس تشمل كل أفراده، القدامى والموجودون اليوم والذين والموجودين اليوم والذين سيوجدون من بعد. كيف نوفق بين كلام القرآن وبين هذه النظريات؟ اسمعوا الجواب أيها السادة والسيدات، نحن مع العلم أنا ذهب نذهب وراءه. والله إذا كان العلم قد قرر بمنهجه العلمي ودلائله القطعية أن الإنسان تكاثر من نوع آخر أدنى شأنا بناء على قانون أن البقاء للأصلح، أو بناء على تأثيرات المناخ كما كان يرى لامارك، أو بناء على أي دليل آخر، فنحن مع العلم، نحن مع العلم ونترك الأخبار الأخرى. ولكن هل قرر العلم هذا؟ أي هل أدلى العلم بقراره الأخير في هذا وأصبح القول بتطور الإنسان النوعي من أنواع من الحيوانات الأخرى، هل أصبح هذا قرارا علميا نهائيا، قرارا قطعيا كقولنا 1+1=2؟ ما أعتقد أن في العالم كله عالما يقول إن هذه النظريات قد غدت قانونا علميا راسخا. إذا كان الأمر كذلك فنحن مع العلم ولسنا مع النظريات التي تتناسخ وتتبدل. نحن سبق أن آمنا بالله بالأدلة العلمية، وسبق أن آمنا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ثم آمنا بأن القرآن كلام الله، وقد أخبرنا القرآن الذي وصل إلينا عن طريق التواتر يحدثنا عن كيفية خلق الله للإنسان. هذا منهج علم. عندما نقابله بالمنهج الآخر الذي يقول لنا إن الإنسان تطور من حيوانات أقل شأنا، نجد أنفسنا أمام نظريات لم ترقى إلى سدة العلم أبدا، والدليل أنها تتناسخ. ظهرت نظرية لامارك بادئة ذلك العالم الفرنسي، قدسها الناس تقديسا عظيما وتصوروا أنها العلم الذي لا يأتي من بين يديه ولا من خلفه أي انتقاد. وبعد حين أغرقت هذه النظرية بالانتقادات الكثيرة ومزقت وانتهت، وتبين أنها ليست حقيقة علمية. جاء داروين فأقام على ركام وأطلال نظرية لامارك نظرية جديدة تقوم على مبدأ انتخاب الأصلح أو البقاء للأصلح. نعم، وألف لبيان ذلك كتابه المشهور أصل الأنواع. واستقبل العالم نظرية داروين بنفس التقديس الذي استقبل بها نظرية لامارك من قبل، وبدأوا ينظرون إليها ردحا من الزمن على أنها قرار علمي، وبدأت الانتقادات تتكاثر ثم تتكاثر إلى أن خنقت هذه النظرية أيضا بالانتقادات الكثيرة المتكاثرة، وتبين أنها نظرية ونسخت. جاء بعد ذلك العالم الهولندي الذي بنى على أطلال نظرية داروين نظرية ثالثة، قال هذه هي الحقيقة العلمية، وجاء الناس يدرسون نظريته الثالثة التي سميت فيما بعد بالداروينية الحديثة، وإذا بها هي الأخرى تجر وراءها ذيولا من الانتقادات. والعالم اليوم يقف عند نهاية هذه النظرية الثالثة، وقد شطب على كل تلك النظريات التي مضت. فكيف يمكن أن نتصور أن هذه النظريات التي تناسقت تحل محل قرار الله الذي آمنا به وبيانه في القرآن الذي آمنا به، وهو كلام ورد إلينا عن طريق التواتر؟ إذن نحن مع القرآن الذي ثبت أنه المنهج العلمي عن طريق النقل طبعا. وعندما يأتي من يضعنا أمام قانون علمي قاطع كقطعية قولنا 1+1=2 يتناقض مع هذا الذي يقوله القرآن، فنحن دائما مع العلم، وهذا افتراض لن يقع بشكل من الأشكال. نعم، قد يقول قائل فما هو الدليل على أن نظرية داروين باطلة؟ أيها السادة والسيدات، لعلكم تعلمون أن داروين اعتمد في كتابه أصل أنواع هذا على قبل كل شيء اعتمد على قواعد علم التشريح، وتشريح بمعناه الواسع، تشريح المقارن، مقارن بين الحيوانات العجموات والإنسان. لاحظ أن الجنين عندما يكون في الرحم يتنقل عبر أطوار معروفة، سواء في أرحام الحيوانات العجموات أو في أرحام الأناسي، نفس النتيجة. هذه علامة تمسك بها. لاحظ أن أعضاء هذا الجنين عندما تتكاثر بالطريقة ذاتها ما بين الحيوانات العجموات والإنسان، حتى إن الذيل الذي نراه في الحيوانات، هذا الذيل يكون موجودا في الجنين من البشر، لكن يختفي الذيل بعد الولادة في عالم الأناسي ويبقى في عالم الحيوانات. وهكذا رأى في هذا التشابه ما يدل على أنهما من فصيلة واحدة في الأمر، الإنسان والحيوانات انطلقا من فصيلة واحدة. ثم إنه اعتمد في الدرجة الثانية بل الثالثة على المستحاثات، على الآثار، مما دله على أن هنالك تطورا في عالم الأناسي، وأن الإنسان القديم لم يكن على هذه الشاكلة. زاده هذا دليلا على أن الإنسان قد تطور من حال إلى حال. ثم إنه تساءل بأي دافع تطور، نظر فوجد أن الحيوانات تتفاوت في القوة وتتفاوت في الصلاح وتتفاوت في قابلية الوقوف والصمود في وجه الطبيعة وأعاصيرها، فوجد نتيجة لهذا أن البقاء إنما يكون للأصلح، وهذا الأصلح إذا بقي هو الذي يتطور، بينما غيره لا يستطيع أن يتطور، يبقى على حاله تلك. هذه خلاصة سريعة مكثفة لما قاله في كتابه أصل الأنواع، وهو في كل مناسبة كان يقول هذا تصور وافتراض، ومطلوب أن يدرس هذا الكلام، وسيستبين إما أنه حق وإما أنه باطل. لم يقل داروين يوما من الأيام أنه يدري بحقيقة. جاء العلماء فدرسوا نظريته وانتهوا إلى انتقادات تدرس اليوم في كليات العلوم زادت على 25 انتقاد. أذكر لكم طائفة يسيرة منها. قالوا إننا ننظر بعد أن تقادم عمر الإنسان عبر السنوات الطويلة التي لا نعلم مداها، لنجد اليوم أن مسرح العالم يفور في سائر أنواع الحيوانات الضعيفة والقوية والأقوى، كل يعيش ويجد في هذا العالم مكانه. الهلاميات موجودة، السنديات موجودة، الزواحف موجودة، كل هذه الحيوانات موجودة. نعم، فلو كانت نظرية داروين صحيحة، إذن لوجدنا أن الأصلح تغلب على غير الأصلح وقضى عليه، وأن المسرح ينبغي أن يكون خاليا للأقوى. هذا انتقاد وجه به. أنا لا أنقل انتقادات المسلمين، أنقل انتقادات الغربيين. قيل له إن الموت يتربص بالأقوياء وغير الأقوياء على درجة واحدة، لو كان البقاء للأصلح كما تقولون لما استطاع منجل الموت أن يكتسح إلا الضعاف، ولبقي الأقوياء في منجات من الموت. ولكننا ننظر فنجد أن منجل الموت لا يفرق إطلاقا بين قويا وضعيف. لا، بل في الغربيين من قال لداروين إن الموت يتربص بالأقوياء قبل الضعفاء، ذلك لأن الأقوياء من الحياة أكثر مغامرة. الحيوان الضعيف يعلم ضعفه فهو يلجأ دائما إلى السكون والهدوء، أما الحيوان القوي فبسبب أنه قوي يغامر، ومن ثم فإن ظروف الهلاك تطوف بالحيوان القوي أكثر مما تلاحق الحيوانات بها، يعني عكس ما يتصوره داروين. وقالوا أيضا إن هنالك عوادي طبيعية تأتي وتنحسر، هذه العوادي الطبيعية لا تفرق بين قوي وضعيف شكل من الأشكال. هنالك حيوانات كثيرة ومتنوعة كانت تعيش في مستنقعات، فجأة جفت هذه المستنقعات، كل هذه الحيوانات بادت وهي قوية. والعكس أيضا صحيح، فنحن ننظر إلى حركة العالم وإلى تاريخ الطبيعة لا نجد إطلاقا ما يؤيد هذا الكلام الذي تقول. قالوا له أيضا إننا ننظر ونعود إلى ما قبل العصر الجديد الأول، فنجد أنفسنا أمام هياكل لحيوانات منذ ذلك العصر، وعندما نقارن بين تلك الهياكل وفصائلها من الحيوانات الموجودة اليوم نجد أنها هي هي، لم تتبدل ولم تتغير. أيها السادة والسيدات، هذا الانتقاد وجه به داروين أثناء حياته. هل تدرون ماذا قال؟ قال إننا نعجز عن الإجابة عن أسئلة أقل من هذا السؤال تعقدا، ومن ثم فلا ريب أننا نعجز عن الإجابة عنه. قيل له أيضا، أقول لكم هذا الانتقاد ونختم به حلقتنا هذه، قيل له إن في الحيوانات التي نراها اليوم ما تتمتع بقوة عظيمة جدا، لو كان كلام داروين صحيحا أن التطور مع الأقوى وأن البقاء مع الأقوى لرأينا أن هذه الحيوانات تطورت، ولكننا نعلم أنها منذ فجر وجودها هي هي كما ديلاصور، حيوان قوي جدا جدا هو الذي بات ولم يتطور. وجه بهذا السؤال أيضا، عاد فقال إننا لا ريب نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا. إذن هذه الانتقادات وأضعافها وردت على نظرية داروين، وثبت من وراء ذلك أن هذه النظرية باطلة. نعم، جاء بعد ذلك جاءت نظرية داروين الحديثة، سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.